بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا في شوق عظيم للقياكم والجلوس معكم، وكذلك لإخواني المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعون هذا اللقاء عبر هذه الشاشة المباركة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما في شوق. أنا الحقيقة من خلال التحضير هذه الفترة أشعر بأننا بالفعل نعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنا أجزم بأننا ليس لأجل المتحدث اللي هو الضعيف بدر، لا، إنما لأجل المتحدث عنه كما أشار أخي، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بطلبكم طلب، والإخوة المشاهدين، أكرره في كل لقاء، أريد أن نستشعر وأن نتخيل وأن نعرف أننا حقيقة نعيش مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأزيد وأقول، الأيام الحقيقة تمضي، وأنا أشعر أنه لا يمكن، وأنا الآن أعترف وأعتذر، لا يمكن أن نفي على كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة، وأن تتحدث هنا عن سيرة أعظم مخلوق على وجه الأرض. تحدثنا في اللقاء الماضي كيف نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل النبي من الغار إلى زوجته، ورأته رضي الله عنها خديجة الزوجة الأم التي أنا لازلت أقول بأنها أما لنا كلنا، ويجب خاصة النساء أن يقتدين بها. ثم احتضنت النبي عليه الصلاة والسلام وزملته ودثرته، وبعد ذلك بعد أن هدأ وثبتته وأخبرته أن الصفات التي يمتلكها والأخلاق التي يفعلها لا يمكن أن يخزى عليه الصلاة والسلام أبدا من ربه، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل واستشارته وشرح لها الأمر وبشره بأنه نبي هذه الأمة وآخر نبي لهذه الأرض. ثم بعد ذلك انقطع الوحي عنه لمدة أسبوع، وقلنا أن جبريل انقطع أكثر من مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى النبي بورقة ابن نوفل انقطع عنه جبريل أسبوع كامل، ثم لما نزل عليه بعد هذا اللقاء بورقة وهو اللقاء الثاني بجبريل انقطع أيضا عنه جبريل عليه السلام لمدة شهرين. وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لمحمد، هذا الذي ينزل لك أمين السماء هو ينزل بوحي، ونريدك أن نعطيك المجال في أن تخطط لهذه الأمة، لهذه الرسالة، لهذه الدعوة. وأيضا جبريل عبد مملوك لله، والله جل وعلا يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا جبريل وغيره من الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي اشتاق لجبريل إلى درجة لما انقطع جبريل شهرين ظن النبي أنه أخطأ وأن الرسالة أخذت منه. يعني ليش تأخر عليه شهرين؟ عسى ما سويت شيء يمنعني من أن أواصل هذه الرسالة. ثم أنزل الله على النبي طمئنة، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما راح نتركك يا محمد، وللآخرة خير لك من الأولى. ثم يقول كيف نتركك وأنت كنا نرعاك من صغر، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لا يمكن ما دمنا نرعاك وتحت أعيننا منذ أن كنت صبيا طفلا صغيرا فكيف نتركك. فلما نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن. طبعا بدأ النبي بالدعوة عليه الصلاة والسلام السرية، لما نزل جبريل وضرب في الأرض وخرج الماء وتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وأمر بالصلاة ركعتين في النهار ركعتين في الليل. ثم بعد ذلك بدأ النبي يدعو الناس، فأسلم له من أسلم، أسلمت خديجة رضي الله عنها وهي زوجته، وأسلم علي بن أبي طالب وهو أيضا كان في حجره، وأسلم أبو بكر رضي الله عنه، والنبي كان أكبر من أبي بكر بعامين وهو صديقه أيضا. ثم أسلم بعد ذلك زيد. ثم بعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر في من اختارهم النبي بسريته، واستمر الأمر. قلنا أن النبي أراد أن يبلغ هذا الدين بعد أن قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكرنا قصة كيف أراد أن يبلغ أهله وأقاربه، فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم 45 شخص، ووقف أبو لهب بمقولته الشهيرة وأسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام النبي بوضع يعني عزيمة مرة ثانية ووليمة اخرى، فدعا اليها ايضا بنيه، بني عبد المطلب وبني هاشم الذين هم من اقاربه عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا اليه ولم يقاطعوه، الا ان ابو لهب في اخر الحديث قام وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد ابو طالب ان قال له يعني بالمعنى العام، قال قم وامضي الى ما انت فيه فاني لا ازال احوط كما بقيت. ولم يقم احد يريد الايمان الا علي بن ابي طالب اعلن اسلامه امامهم. ولكم ان تتخيلوا ان اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا ولم يأخذوا من دينه عليه الصلاة والسلام، اعني قبيلته، النبي صلى الله عليه وسلم عرض الايمان، هو الان حصل على كما يقال حماية القبيلة واخذ حصانة من قبيلته عليه الصلاة والسلام. وانا اقول للاسر، وقلت هذا في اللقاء الماضي، والقبائل والعوائل، اقول هذه الاجتماعات، اجتماعات الاسرية، اجعلوا فيها قيما، بمعنى اجعلوا فيها كبيرا يرجع اليه، اجعلوا فيها برنامجا ثقافيا علميا شرعيا دينيا ينفع الحاضرين، اسريا اجتماعيا فكريا ثقافيا، المهم ان نخرج بنتيجة، نخرج برسالة، تعارف الحقيقة بين الاسرة، ومع ذلك يكون عندنا هدف، عندنا رسالة. وانا لازلت اشكر واكرر الاسر والعوائل التي لها اجتماعات دورية وعندهم صناديق، صندوق للأيتام وصندوق للأرامل وصندوق للقبيلة المحتاج منها والذي يصيبه جائحة أو غير ذلك. هذا من الأمور التي قالتها خديجة رضي الله عنها في صفات نبيكم، إنك تعين على نوائب الحق وتصل الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت صفاته صفات اكتسبها عليه الصلاة والسلام أخلاقية منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بعد ذلك أراد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الدين، قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن أنت بدأت بالدعوة السرية ثم نقلت المرحلة الثانية إلى قبيلتك، إلى أهلك، الآن نريد أن تصدع يا محمد، معك حق فلا بد أن تصدع بما تؤمر. ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه لما ذكر انه انزل اليك الكتاب، قال فلا يكن في صدرك حرج، ايش حرج منه؟ الحق ما تخجل منه، الحق وانت صاحب حق وعندك مبدأ ما تطأطئ رأسك ولا تستحي. فوقف عليه الصلاة والسلام، الان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن، ان ينادي القبائل كلهم، وبحث عليه الصلاة والسلام عن اشهر مكان واكثر مكان تعرفه العرب وقريش، فوجد جبل الصفا وهو قريب من مكة، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا. ولكم ان تتخيلون النبي بشجاعته بقوته بفصاحته وبثقته بالله وايمانه، ويقف عليه الصلاة والسلام بكل ثقة ثم يرفع صوته، ما ذهب الى مكان منزوي او مكان غير معروف، بل جاء في ابرز مكان في مكة. والذي يصعد اليوم الصفا وهو يعتمر بين الصفا والمروة يرى كيف هذا الجبل مرتفع وكيف ترى الكعبة من على هذا الجبل. فبدأ ينادي يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني فهر، ولم يترك قبيلة، حتى قيل انه من لم يستطع ان يحضر ارسل مندوب عنه ينيب له بالحضور حتى يسمع ماذا يريد محمد. هذا فيه دلالة على ان محمد عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته، وانه جهر بالحق، وانه صدع بما امره الله تبارك وتعالى. والله انا اقولها بكل امانة، نتمنى ان يكون عندنا جرأة في الحق لكن بعقل. الجرأة في الحق جميلة، ان يكون عندك جرأة في قول الحق، في نشر الخير، في الرغبة الملحة على ان تسمع كل من حولك الكلمة التي تستفيد منها والعبارة التي تقودك الى الطريق الحق. ولذلك النبي يقول رب مبلغ اوعى من سامع. يمكن انا وانت نسمع الكلام هذا لكن ما نتأثر، لكن انقل ما سمعت، انقل ما قرأت، انقله للناس، قد يتأثر من يستمع هذا الكلام. ثم اجتمعوا الان قريش، وش عندك يا محمد؟ شو كيف وهذا اسلوب بلاغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم انتم ايه يا قريش لو اني اخبرتكم ان خلف هذا الوادي، خلف هذا الجبل، خيلا تصبحكم او تمسيكم، يعني فيه جيش غائر عليكم، والجبل مو طويل، معقولة بيجي جيش ويكون خلف هالجبل ما شفناه؟
أن خلف هذا الجبل خيلا خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة ثانية، أنت صادق يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم وإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. ترى اللي ما راح يسمع كلامي فيه عذاب بين يدي، وقد يعاقبه الله جل وعلا، وقد يتعرض لأذى. ثم التفت الناس بين بعضهم إلى بعض ثم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وسكت الناس ما حد تكلم. الكلام فيه نوع من القوة وفي نوع من الثقة وفيه أيضا جهورية الصوت والثقة، ولم يقم إلا أبو لهب. وهنا النزاع الثاني والثالث من أبو لهب، قال تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا، جيتنا في البيت وسكتنا لك، ومرتين وثلاث، والآن تأتينا على هذا الجبل، تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا. الرسول ينظر، ترى أعظم جرح يأتيك إذا جاك من أقرب الناس إليك. الحين الوفاء لما يتكلمون حتى عنها الشعراء، فحتى في الجاهلية أعظم ما يطعنك إذا طعنك القريب أو الصديق أو من قربته وثقت فيه، أنا أنتظر منك يا عمي النصرة أو تكف شرك عني، واليوم أنت أول من يتكلم فيني. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لكن ما رد عليه، لأن النبي لم يرد ولم تكن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ردا ومردود. الرسول لم يأتي بي 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 بقتل ولا بإرهاب ولا بتعسف ولا بعنف، إنما جاء النبي بالسلم والإسلام والسلام والأمان والإيمان حتى يدخل الناس في هذا الدين بكل راحة واطمئنان. فإذا بهذه الكلمات يسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون ليش الله ذكر اسم أبو لهب في القرآن؟ أبو لهب ليس أقل شر من أبو جهل ولا من غيره من الكفار الذين آذوا النبي، لكن أبو لهب الوحيد اللي ذكر في القرآن. ليش؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ذكر اسمه في القرآن، مع أن أبو جهل آذى النبي أكثر من أبو لهب. ليش؟ لا مو تفضل، لأن أول من عاد النبي هو، وأول من جرأ الناس على الرسول هو، اللي جرأ الناس على، ما كان أحد يقدر يكلمه لكن هو قام وجرأ الناس، فإثم كل من تجرأ على الحق يأتي لأبي لهب. ولذلك احذروا يا شباب، تحذر الأمة، لا تكن سبب أن تجر الناس إلى الشر، احذروا من رفقاء السوء. إياك أن تفتح موقعا أو توصي زملاء أن يأتوا ويتفرجوا أو ينظروا أو يدخلوا أو يضيفوا أحدا على شر، احذر أن تكون أحد أسباب ممن يجر غيره، واحذر يا فتاة أن تكوني سبب في إهلاك غيرك. الإنسان إذا أخطأ بلا شك أنه مخطئ، وإذا أثم فهو آثم ويعاقب على ذلك، لكن يعظم الأمر حينما تسن سنة سيئة، لأن عليك وزرها ويزر من عمل بها إلى قيام الساعة، وهذه قضية خطيرة. لذلك قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر، لكن الرسول الآن خلاص لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد. الله يقول له قم، الليل إلا قليلا، قم يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك إيش فاصبر. لابد أن تقوم وتصبر على ما تلاقيه يا محمد من الأذى. هذا أبو لهب قدم مصلحته وقدم قضيته الشخصية على دين الله، ولذلك الله قال ما أغنى عنه إيش ماله. هو خايف على المال، هو مقتنع بأن محمد على حق، لكن المال اللي عنده وتجارته وعلاقته باليمن وبالشام في التجارة جعلته يخاف على مصلحته الخاصة. وهذا الكلام اللي قلناه قبل فترة، لا تقدم مصلحتك على دين الله. انتبه انتبه ان تجعل الدين تحت قدميك وان تجعل مصلحتك فوق يديك، وهذا من الاخطاء التي تهلك الشخص وتجعله والله يندم في الدنيا ويندم كذلك في الآخرة. نزل النبي من على الصفا لكنه ما توقف، استكمل الرسالة وبلغ هذه الدعوة، يمشي في السكك. تخيلوا في سكك في سكك مكة، كل ما مر يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم قولوا لا إله الله تدخلوا بها الجنة، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. شوفوا الرسول كيف يبشر، ما قال ترددوا تدخلون النار تراكم انتم، لا، كان يبشرهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تبون السعادة قولوا لا اله الا الله، تبون الجنة قولوا لا اله الا الله، تريدون العز والملك والحكم وان تملكون العرب وتدين لكم العجم قولوا لا اله الا الله. وهذه رسالة للدعاة والشباب والمصلحون والملتزمون، بشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته فيها بشارة حتى لهؤلاء الكفار، تفلحوا تدخلوا الجنة تملكوا العرب وتدين لكم العجم، كلام كله قمة في التفاؤل وقمة في العزة وقمة كذلك في الإسعاد. وهذا كله ما كل الذي تريده قريش، لكن الكبر والعناد، وأنهم كانوا كما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. الرسول لما قال الحق وبدأ يصدع به، قريش لن تسكت. قريش الآن بدأت تحسبها، فيه مصالح، حنا عندنا قوة وعندنا العرب تدين لنا والناس يطوعون بطوعنا، والآن يأتي محمد بهذا الدين، معنى ذلك سيعصوننا الناس، العبيد يصيرون يجلسون معنا والمستضعفون يجلسون بيننا، نصلي حنا يوم في صف واحد، وتبين حنا عتاة قريش نمرغ جباهنا في الأرض للتراب بحجة أن هذه عبادة لربك. كل هذا كانوا لا يريدونه، وكانوا يرون أنه منقصة لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا ولا يريد مواجهة. المسلمون في ذلك الوقت في هذه اللحظة لا يتجاوز عددهم 300 وأقيل أقل من ذلك، وأمام 25,000 أو 30,000 من كفار قريش. لكن تتصدقون أن هل 200 شخص قدروا يهزون 25,000؟ ليش؟ لأنهم مميزون ناجحون، ولأنهم صادقون، ولأنهم مندمجون، هم داخلين مع الناس. وعارف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يختار. بدأت قريش طبعا بمواجهة النبي بشدة، وهذا الذي فعلوه، قالوا أول شيء لابد أن نشكك بالرسالة، ما ينفع التشكيك بالرسالة، استهزأنا نتريق على محمد ونضحك عليه، ما ينفع الإيذاء الضحك والاستهزاء نؤذيه في نفسه، الإيذاء النفسي، ما نفع ولا استجاب نؤذيه في بدنه، ما استجاب نحاول قتله. وتسع مرات حاولت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يشككون، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون كذاب، وبدأوا يشيعون مثل هذه الأقوال. وهم الآن احتاروا، قالت لهم قريش انتم صاحين، ما درينا وش تبون، هو مجنون علمونا، شاعر علمونا، كاهن، لكن مجنون وشاعر وكاهن في وقت واحد ما تجي. فجاء الوليد بن المغيرة ابو خالد وكان كبير وعاقل، قالوا له وش رايك، قال انتم ماذا تقولون عنه، قالوا نقول عنه مجنون، قال والله ما هذا بمجنون، هذا عاقل وكلامه يدل على عقل وعلى متانة، ما تقبل الناس منكم هالكلام على واحد نصحى مني ومنكم. قالوا طيب قلنا عنه كاهن، قال حنا نعرف الكهنة وهذا ليس بكاهن. قالوا نقول عنه شاعر، قال محمد لا يكتب ولا يقرأ وليس بشاعر، ونعرف الشعر ونعرف الشعراء. قالوا نقول ساحر، قال وليس بساحر. قالوا وش تقول طيب انت يا الوليد بن المغيرة، قال وأما والله، اسمعوا الوليد، اني قد سمعت كلامه، يعني القرآن الكريم، وإن لكلامه لحلاوة، وإن لعليه لطلاوة، وإن لأعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا هيه هيه، صدقت انت، عسى ما أسلمت. قال لا لا لا، أنا عارف أنا لم أسلم، لكن هذا حق لابد أن يقال بيني وبينكم، اسمعوا، أنا عندي لكم رأي، أرسلوا له واتركوا، فأنا كبير قريش، لكن أقرب ما يكون إليه قولوا عنه ساحر. قالوا تو تقول إنه مو بساحر، قال قولوا ساحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين المرأة وزوجها، وبين الولد ووالده. كيف؟ قال لأن الكافر إذا أسلم ولده افترقوا عن بعض، وإذا أسلمت حرمته افترقوا عن بعض، هي مسلمة وهو كافر، هذا أقرب شيء نقدر نطبقه عليه على أساس يصدقنا الناس. ولذلك أنا أقول إياكم أقلب الحقائق، أنا أخاطب الإعلاميين، وأنتم الآن أصبحتم من جملة أصحاب الإعلام الهادف والمحافظ، احذر أن تقلب الحقائق لأجل مصلحة إعلامية أو شهرة او جمهرة او غير ذلك. الى كل سياسي، الى كل عالم، الى كل قاضي، الى كل مصلح، الى كل معلم، الى كل اب، الى كل قدوة، بل الى كل مسلم، احذر ان تقلب الحقائق وان تجعل الامر يدور على مصلحتك الشخصية. لا تكن كالوليد بن المغيرة، الله ذكر عنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر. طيب وش النتيجة؟ سنصليه سقر. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ليش؟ الله قال قبلها، قبل هالايات في سورة المدثر، قال ذرني ومن خلقت وحيدا. انت يا الوليد، هذه في الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، اعطيتك فلوس وبنين شهودا. ترى هو اللي كان يمشي معه خمسة من عياله على يمينه وخمسة منهم على يساره، منهم خالد بن الوليد، ويفتخر عند العرب، يقول انا وابنائي سنوقف محمد وما اتى به. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الوليد بن المغيرة، قال الله جل وعلا عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا، مستحيل ان يأخذ الزيادة، لان اختار مصلحته ووجاهته على الحق. وطول ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يبلغ الناس الرسالة، تدرون من اللي يمشي وراه؟ ابو لهب. ابو لهب ترك تجارته وفرغ نفسه، قال انا اتفرغ لابن اخي هذا محمد، وبدأ يمشي خلف الرسول والرسول يتكلم ويقول للناس قولوا لا اله الا الله انا رسول رب العالمين. يقول ابو لهب لا تصدقوه، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا شاعر. وش يقولون الناس؟ عمه اعرف به وادرى به منا. خلاص، ما دام عمه يقول عنه مجنون ويقول عنه ساحر ويقول عنه هذا الكلام فاتركوه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الناس يحجون من كل اقطار العرب، اذا بغى يجون مكة يقولون لهم احذروا، احذروا ان تلتقوا بغلام قريش فانه مجنون وساحر. يحذرونهم قبل يجون من كثرة الاشاعات التي كانت تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلوا النضر بن الحارث، ودوه وين؟ الى بلاد فارس، يعني مثل المبتعث اليوم، قال روح الى بلاد فارس عشان تتعلم لهجتهم وتحفظ القصص، قصص الرومان وقصص الفرس، وتأتي بها هنا عشان اذا قام محمد يقص علينا شيء تقوم انت تقعد في مكان ثاني وتقص على الناس القصص اللي عندك. فاتى بقصص اسكندر وغيرها، وكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بشيء وقف النظر قال ان عندي افضل مما عند محمد، ويبدأ يقص عليهم من اقاصيص الفرس والروم. بل قالوا عنه بما يسمى اليوم، هو قالوا ان له علاقة بناس اخرين، يعني ببلد اخرى، يعني خلنا نقول قالوا عنه عميل الى دولة اخرى. قالوا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه ايش؟ قوم اخرون. ترى اللي عاينينه ناس من برا، ويعني بمعنى ترى هذا محمد عميل الى غيركم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها، يعني نقلها وكان يسمعها فتملى عليه، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. قالوا ساحر ومجنون، والرسول لا يرد عليهم، يعمل في الليل وفي النهار، الليل قيام والنهار دعوة الى الله جل وعلا. تقول له خديجة يا محمد هون عليك، نم ارتح يا رسول الله. فقال يا خديجة لقد مضى زمن النوم، راح وقت النوم، كم من ينامون اليوم بعض شبابنا وابنائنا من ساعة؟ ولو اردنا هذا 12 في حالة الامر البسيط، بعضنا ربما ينام الليلة كاملة، وربما ادخل الليل بالنهار وفوت مصالح وصلوات وعبادات وطاعات وبر واحسان وصلة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خديجة نم يا رسول الله، يعني نم النوم اللي يريحك. قال مضى زمن النوم يا خديجة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وش معنى باخع نفسك؟ لا، لعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك. يعني أنت يا محمد تعبت نفسك، أهلكت نفسك، قتلت نفسك وأنت تفكر في هؤلاء. ورغم كل هذا العداء إلا أن الإيمان والمؤمنون يزدادون والناس يسلمون، لأن الحق منتصر والحق كبير والحق عظيم، والله الذي يمشي في طريق الحق سيفلح. وأنا أقولها لكم بكل صراحة، طريق الدعوة إلى الله قد يكون شائك، لكن والذي نفسي بيده لم نجد أرق ولا ألذ ولا أشهى ولا أحسن ولا أوفق من هذا الطريق. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم النبي يمشي في دعوته وفي تعليم الناس، والصحابة كذلك. الصحابة هم أصلا عندهم نوع من المرونة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، يدعوهم بالصوت العالي والصوت المرتفع، لكن النبي ليس بحماس غير منضبط، ولا بجهل ولا بتخبط، ليس بساحر ولا بشاعر ولا بمجنون ولا عميل لدولة كما قالوا. قالوا هذا رجل يأتيه في اليمامة اسمه الرحمن، يقولون فيه رجال اسمه الرحمن هو الذي يأتي الى محمد ويعلمه هذا الدين. لا تتصورون يا جماعة ان الاسلام جاءك بصورة بطاعة على طبق من ذهب. الاسلام ما وصل لي ولك نحن فطرة تعلمناه الا على دماء وعلى اشلاء وعلى تعب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حزن، النبي بكى صلى الله عليه وسلم، شوشت قريش، استمرت قريش تأخذ بأيدي الناس وتأخذ تؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومجهودات النبي قائمة إلى أن بلغ 43 سنة وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى. قريش يعني خلنا نقول في وقتنا المعاصر استخدمت كل الاعلام. تخيلوا عالم يهاجمه الحكام وتهاجمه الدول والاعلام والفضائيات والصحف والانترنت وتويتر والبشر ويحاولون عداءه، ومع ذلك النبي صابر. المهم الرسالة تصل. استهزأوا وضحكوا، حاولوا انهم يهزون هذا النبي ومن معه. يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون. يقول يا محمد أنت مجنون. فاتفقوا مرة أن يمروا عليه وأن يقولوا له كلمة، ويتفقوا أن يقولوا بأنك مجنون. وانت خيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سكة من سكك مكة، فيمر من جنبه رجال كبار فيقول يا مجنون مجنون هذا المجنون، ثم يلحق به الأطفال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله، وينادون الأطفال بمثل هذه العبارة، أنت المجنون أنت المجنون. الناس يحذرون كما قلت أبنائهم. الذي يأتي لمكة لا يمكن أن يأتي إليه إلا وقد حذروهم من هذا الغلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الأجر. الاستهزاء تعدى ذلك. قامت امرأة يقال لها أم جميل، هذه زوجة من؟ زوجة أبو لهب، وكانت تضع عند بيت النبي الشوك والقمائم، اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، القمائم الزبالة يعني، وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. واذا خرج النبي يرى هذه القمائم امام بيته ولا يقول لهم شيء، لكن يخرج عند قريش يقول لهم الرسول ما هكذا الجوار يا قريش، هذه مهي بالجيرة، هذه ليست جيرة، انا اعتبرني جار لكم، هل الجار يؤذي جاره؟ وانا اوصي الجيران ان يحترموا حقوق بعضهم البعض. اياك ان تؤذي جارك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. احذر ان ينام جارك وخايف منك، خايف انك تفتح الدريشة وترى معاور البيت ومحارم البيت، ويخشى ان ابنائك يكسرون شيئا او يخربون سيارة او يؤذونه عند بابه او غير ذلك من الإيذاء. اتقوا الله في الجيران. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي انه سيورثه، انه بيدخل معنا في الميراث. فالجار له حق عظيم. وام جميل تأتي بتؤجج الفتنة. هي كانت يقولون تمشي تنم في النبي، تكذب على النبي وتؤجج الفتنة. ترى الله لما قال حمالة الحطب قالوا كانت ما تجيب حطب، بعض المفسرين قالوا تأتي بحطب وشوك، وقال بعضهم ليس حطبا، هي ما تحمل حطب لكن تؤجج الفتنة كالنار، فجعل الله جزاها انها تحمالة لهذا الحطب لانها كانت تؤجج الفتنة. والنميمة، النميمة النميمة، ان تذكر شيئا غير صحيح وتنم به وان تنقلها بين الناس بقصد الفتنة. ومع ذلك قال الله تبارك فانزل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وفي رواية بالرفع حمالة الحطب، في جيدها حبل، جيدها عنقها حبل من مسد. يوم سمعتم جميل هالآيات تحسبه شعر، قالت اين محمد، ايهجوني محمد مجنون يهجوني بهذا القول، يرددونه هؤلاء الضعف الذين اسلموا معه، وتجي تسأل وين محمد، قالوا موجود هو صاحب ابو بكر عند الكعبة، وتاخذ حصى معها متجهة للكعبة تبي ترجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقبلت على الكعبة رأت ابو بكر جالس ولا شافت الرسول، قالت يا انت، ايه لم تناديه باسم احتقارا له، اين صاحبك؟ ابو بكر يقول الرسول جالس جنبي، لكن هذه المعجزة اعمى الله بصرها ما شافته، اين صاحبك؟ شوفوا ترى الله جل وعلا نعم فيه ايذاء، لكن اذا وصل حد الاهانة للرسول لا، ما يمكن ان يهان النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذى نعم لكن يصل الى حد الاهانة مرفوض. فاتت بالحجر وهي عند الكعبة، انت هي اين صاحبك؟ يقول الرسول جنبي، يقول سكت، علمت انها آية لرسول الله انها لا ترى. ابو بكر مذهول اعمى الله بصرها، قالت له كلمة، سمعت ان صاحبك هجاني، والله لو رأيته لأضربنه في وجهي بهذا الحجر، هو شاعر وانا شاعرة، سأرد عليه كما قال فيني. وتنطر الحصى وتروح ترقى على الصفا، ويجتمعون عندها كفار قريش ويضحكون. قالت هذا سأقول فيه قول، يعني بقول فيه شعر. فسمت النبي استهزاء مذمما، قالت مذمما عصينا، يعني محمد، وهذا من التحريف، قالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا، يعني رفضناه ولا نقبله. فسمع الكفار هالكلام فاعجبوا بهذا الكلام وانتشر في مكة، مذمما عصينا، ويرددونها الناس، تخيل والاطفال في الشارع يرددونها والناس يرددون مذمما مذمما. كل هذا الايذاء تدرون من اجل من؟ والله من اجلي واجلكم ايها المؤمنون. فاحمد الله على هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ورحمة لهذه الامة على وجه الخصوص. ويمشون، وقريش قالت تعالوا وش رايكم نتفق، بدال ما نسميه محمد نسميه مذمما. فاتفقت قريش، وما ينادون النبي الا مذمما، والصحابة تضايقوا يتألمون، يا رسول الله ادعوا الله عليهم، يشمتون فيك، غيروا اسمك. كان النبي هم يدعون على مذمما وانا محمد، ما عليكم منهم، انا اسمي محمد ماني مذمم، وخلهم يقولون على مذمما ما يشاؤون، اصبروا الطريق اطول من ذلك. ومره النبي يطوف بالكعبة وكفار قريش جالسين، الشوط الاول جلس ابو جهل ومن معه يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون ويتمايلون، الحديث رواه ابن مسعود يقول ويتمايلون، والنبي يمر عليهم، ويوم جاء الشوط الثاني ارتفعت اصواتهم ويضحكون ويستهزئون. لما جاء الشوط الثالث فمر عليهم النبي فوقف ونظر، قال يا قريش لقد جئتكم بالذبح، الان موضوع حزم، تراكم وصلتوها تجاوزتم الحد، وانا جئتكم بالذبح، يعني احذروا، فان تجاوزتوا ربما يصل الامر الى قضية القتل وتموتون. قال يا محمد امضي بسلام، يا ابا القاسم ما عرفناك الا حليما، وراك زعلت اليوم علينا. وينزل الله جل وعلا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، حتى قال الله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، حتى قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فنزلت هذه الايات على النبي ففرح المؤمنون، والنبي يتألم من حديثهم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك مما يقولون، طيب ماذا افعل يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انا اقولها بالمناسبة، اي انسان يتلقى اذى خاصة ليتهمون في اعراضهم ويتهمون، اقول اكثروا من التسبيح واكثروا من السجود، صلوا لله وارجوا الله تبارك وتعالى ان يرفع ذلك. ثم قال الله لا يهون عليه، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. جميع الرسل قيل لهم ما قيل لك يا محمد فاصبر، والآيات تنزل على النبي والرسول مصر على ان يواصل، والايمان يزداد، والمؤمنون يدخلون في الاسلام ويقدمون لهذا الدين الخدمة العظيمة. هل انت حاس في واحد يخون هذا الدين؟ انا بسألكم سؤال، اذا قلنا ان هذا الاسلام وصلنا بعد هذه المشقة، اسألك بالله واسمحوا لي بهذا السؤال، هل انت تشعر انك وفي لدينك او انك خائن لهذا الدين؟ هذا قول الله، انا اعرف هذا الكلام صعب. الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ما ينبغي اننا نجلس دون اصلاح، دون اقتداء. يا جماعة احنا نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكننا بكينا في هذا المسجد وتأثرنا بقصته وسيرته. الحقيقة الحب هو الاقتداء. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يجب ان تكون رسالتنا نحن نع رحمة في الارض، نبرأ من الباطل، ننكر الخطأ، نرفض الظلم، نقر المعروف، نفرح بالحق، ننشر السنة، نكره كل عنف، ننبذ كل ارهاب، نحارب كل من قاتل الحق والسنة. المهم نسير على ما اراد الله واراد رسوله. ولذلك في واحد من الصحابة لما مات النبي هو الوحيد اللي جاء كان يضحك، فظن الصحابة انه جن، انه اصابه جنون، الناس يبكون تضحك، قالوا على ما تضحك وقد مات رسول الله؟ قال اني افرح اني اطيعه بعد ان مات كما كنت اطيعه وهو حي. انا مبسوط اني احب النبي وسوف اطيعه، انا مبسوط بتطبيق سنته، انا مبسوط لانني ساسير على نهجه، انا افرح لانني ساطبق هديه عليه الصلاة والسلام. ان نفرح بتطبيق هذا الهدي، تشكيك استهزاء لم يحرك في نبينا شيء عليه الصلاة والسلام من قوته وثباته. فقالوا تعالوا نريد ان نؤذيه في بيته. طيب وش نقول؟ قالوا الرسول ما يخلف عيال، هو جاب له النبي صلى الله عليه وسلم كم بناته؟ أربعة وولدين، الولدين ماتوا ولا لا؟ قالوا محمد أبتر مقطوع، ما عنده عيال ما يجيب إلا بنات، والعرب كانت تعد هذا منقصة في جاهليتهم، واللي ما عنده عيال ما راح يرثونه، يعني يرثون مكانته ويرثون رسالته ويرثون إذا كان قائد أو شيخ قبيلة أو غير ذلك. فقالوا هذا الرجل أبتر، وأول من نشر هذه الفرية العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، قالوا مقطوع النسل ولا يمكن أن يورث في هذه الرسالة. وتوجعت خديجة أكثر من النبي. ليش توجعت خديجة؟ لأن عمرها 55 سنة، وتعرف أنها ما تقدر تجيب عيال، كبر سنها. ولذلك أنا أقول، أنا في هذا المقام أقول أمرين، أولا أسأل الله أن يرزق كل عقيم بمولود، قولوا آمين. وأقول لهؤلاء الذين تأخر إنجابهم أو قدر الله عليهم بعدم الإنجاب، اصبروا، لأن الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذه مشيئة الله، فرضوا عن الله جل في علاه. وقد أخذ الله منكم أو حرمكم حتى يعطيكم أمرا إما في الدنيا أو في الآخرة. ثم أقول للناس وخاصة النساء، راعوا البشر. يعني في المجالس حنا احيانا نقعد نتكلم مثلا على العقوم، وعندي عيال وجوني توأم وكذا، وعندنا حرمة ولا رجال عقيم، ونتكلم عن جمال الاطفال وعن وعن وعن، ونبدأ نفصل ولا نضعي هذا الجانب، وهذا ليس من الاحسان للناس في شيء. الادب يقول غير ذلك. اذا كنت انت في حرية وابنائك عندك، وعندك واحد من جيرانك ولا واحدة من جاراتك موجودة في بيتك وولدها مسجون، لا تقعد تتكلم عن الحرية وان عيالنا معنا وان نطلع للبر وهي مجروحة في ولد مسجون لها. راعوا مشاعر الناس. لا تجلس تتكلم عن العافية والقوة وانت جالس عند مريض طايح في الارض. اذا دخلت، ولذلك خلنا نقول ليكن عندنا فن، ادب، ذوق في الحديث مع الناس، وكيف نتحدث وعن ماذا نتحدث وكيف نسوق الكلام مع اننا نقول لكل مصاب ولكل احد اننا نرضى بقضاء الله وقدره واننا نصبر على اقدار الله وان المؤمن صبار شكار لله في كل احواله. المؤمن العاقل الصادق اذا اعطي شكر وحمد الله واذا ابتلي صبر وحمد الله فكان ذلك كله له خير ولا يكون ذلك الا لمن الا للمؤمن. سماه النبي مؤمنا عليه الصلاة والسلام. خديجة توجعت لكن الله ينزل على النبي ايات تعزي هذا الموقف. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. اعطيناك نهر يا محمد كوثر تشرب منه ما عليك من هذا الكلام. فقم يا محمد فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هو المقطوع. هو مقطوع الان في الدنيا بسمعة سيئة وسينقطع في الاخرة لان يوم القيامة يوم يفر المرء ايش من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع مثل الكلام ثم لما نزلت هذه الايات ما هي الا فترة والنبي يضيق صدره من كلامهم. اذوه في كل سكة مجنون ساحر شاعر كاهن وكلمات تأتيه من كل مكان. فاذا برب العالمين ينزل عليه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله فإن مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. وانا ابشر كل عسير والله لن يغلب يسرين عسرا واحدة او لن يغلب نعم يسرين عسرا. كل من اصيب بعسر يا من ركبتكم الديون يا من بينك وبين زوجك من الطوام والعلاقات الزوجية التي فيها من الشدة داخل البيوت يا مرضى يا مساجين يا من فقدت ولدا يا من فقدت حبيب يا من عزيت في صديق وقريب اصبروا فإن مع العسر يسرا. اقسم بالله إن مع العسر يسرا. ولذلك الله قال لمحمد فإذا فرغت يعني اذا انتهيت من هذا الامر اللي انت فيه يا محمد فانصب وقف. ما قال ارتح انصب. اقول لكل احد اذا اردت الراحة الحقيقية انصب بين يدي الله. انصب قدميك بين يدي الله في اخر الليل يوم تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله الله بان تقف بين يدي الله وانت صادق محتسب تعلم ان الله سبحانه وتعالى سيكون معك. وقريش تقول اذا نؤذيه في اهله. شلون ابو لهب كان بخاطب بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا رقية وام كلثوم خاطبهم المن بل عقد النكاح على ابنائي عتبة وعتيبة قال لعياله تعالوا قال رأسي من رأسكم حرام الا ان تطلق بنتها محمد. يعني انا وياكم ما عاد نكلم بعض ولا عاد نشوف بعض اذا ما طلقتوا بنات محمد. هذا من باب الايذاء. طلقوا بنات محمد الان. فطلقتا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الموضوع حساس. ولذلك انا اقول للامهات لا تقفين امام الزوج او العكس على مصلحة حتى تقول توقف حال بنتي كلش الا بناتي. انتوا دعوتك ورسالتك في وادي وبيتنا وبناتنا وخطبة البنات في وادي ثاني. وربما يقف الحق احيانا يعني يقف المصلحة هذه امام الحق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خديجة تقبلت هذا الامر. ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام يحاولون ان يؤذون في كل باب. رقية تزوجت بعد ذلك من عثمان وام كلثوم بقيت حتى ذهبت المدينة. يعني عدم او تطليق ولد ابو لهب تأخرت بعد ذلك لم تتزوج. لكن ذلك لم يؤثر في نبيكم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. هنا ابو جهل الرسول حريص عليه راغب في انه يدخل في الاسلام وكل ما شافه وقف في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام لما وقفه يا محمد اتريد ان اشهد لك عند ربك انك بلغت الدعوة. يا اخي فكني انا كل ما جيت في سكة الا انت امامي. تبغاني اشهد لك عند ربك انك بلغتني دعوته خلاص اشهد بس لا تدعوني ولا تأتيني. ثم التفت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جهل يا ابا الحكم اني اريدك ان تدخل في الاسلام. قال يا محمد لو اني صدقتك انك نبي لاتبعتك لكني اقول انك كذاب. والكلام هذا تخيلوا كيف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاطبه وينزل عليه قول الله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل يوم راح الرسول جنبه صديق الله جالس قال أما والله إني أعلم أنه صادق. قال كيف؟ قال أنا أدري أنه صادق ولكن قال له هذا اللي جنبه ليش طيب ما تؤمن؟ قال بيننا وبين عبد المطلب حنا وياهم كفرة سيرهان، حنا وبني عبد المطلب نتسابق يعني خلنا نقول في العلوم الغانمة نتسابق في المرجلة، وحنا وبني عبد المطلب بيننا كفرة سيرهان نتسابق، إن إذا كانوا في الرفادة كنا في الحجابة، وإذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا حملوا حملنا، وإذا حتى تحاذينا لين صرنا حنا وياهم زي بعض، مكانتنا واحدة عند العرب، حتى أتوا وقالوا منا نبي، حنا من النبي، هذه ما تقدرون تجيبونها. وهم عندهم هذا الرجل محمد صادق أمين، وحنا ما عندنا صادق مثل محمد أمين. وهذه شهادة ثالثة. وأبو جهل يعلم فأن لنا بهذه، يقول كيف نقدر نجيبها؟ فوالله لا أصدقه أبدا. موضوع صريح، المسألة مسألة مصالح ومسألة منصب ومسألة تجاه. شوفوا بقول لكم كلمة خطيرة لكم ولمن يشاهدني، الله جل وعلا قد يختبرنا مثل هذا الاختبار فانتبهوا، والله قد نختبر مثل اختبار أبو جهل فانتبهوا، ترى الله جل وعلا سيجعل يمر علينا امتحان مثل هذا الامتحان، ويميز ليس شرطا ان يكون بين كفر واسلام، لكن الله بيختبرك. كم واحد من المسلمين يغش المسلمين؟ ما عندنا مقاولين يغشون في البناء؟ ما عندنا طلاب يغشون في الاختبارات؟ ما عندنا من يبيع سيارات يبي يغش ويدلس على المسلمين؟ ما عندنا من يغش في الطعام الذي الله سيختبرك في مالك؟ ما عندنا اشخاص تقول له هذه الشركة والبنك ربا وحرام ويحط ماله في الحرام ويشارك؟ ما عندنا من يغش المسلمات ويقول تغطية الوجه ليست بواجبة؟ ما عندنا من يغش الناس في طاعتهم وفي دين ربهم؟ قد تختبر كما اختبر ابو جهل، فاتق الله. واقول للنساء الامهات خاصة وللزوجات، كوني سببا يعين الرجل على ان يترك ما حرم الله، سواء كان زوجك حاكما وزيرا صحفيا اعلاميا ايا كان قاضيا معلما، قل له اتق الله، كما قالت المرأة في عهد النبي اتق الله فينا، فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. طيب قريش قالت نؤذي محمد، جاء عقبة ابن ابي معيط، شوف الإذاء، هذا عقبة سبحان الله، وبعلمكم كيف مات. عقبة جاب الرسول يمشي جالس يصلي عند الكعبة، أبيكم تستشعرون هذا المشهد، ركزوا معي كلكم ومن يشاهد، الرسول واقف يصلي الله أكبر في الليل عند الكعبة، ويجي عقبة ابن أبي معيط ويخلع بشته وفصخ بشته ويبرم البشت، يلف البشت، ثم خنق النبي من هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الآن، وعقبة ابن أبي معيط خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش يشوفون المشهد يضحكون ويستهزئون، وخنق النبي حتى كتم نفسه، ثم سقط النبي على الأرض على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يموت صلى الله عليه وسلم، كاد أن يموت. كل هذا ترى من أجلي وأجلك، كل هذا من أجلك أيتها المباركة، من أجل حجابك، من أجل أن يصل لنا هذا القرآن، من أجل أن نكون أمة تعرف الرحمة وتقوم على الحق والعدل. والنبي يخنق وعقبة ابن ابو معيط تضحك، هذا عقبة نفسه في مرة من المرات هو اللي اتى جاب السلى الجزور، شاف له ناقة قيل انها تلد وقيل ميتة، بعير ميت، ثم راح شق بطن هذا البعير الميت وجاب اوصاخه ونطله على النبي صلى الله عليه وسلم، حذف على النبي وهو يصلي ساجدا عند الكعبة، ووجه الرسول ساجد سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. حتى مرت فاطمة يقول ابن مسعود كنا في بداية الاسلام والله ما قدرت اسوي شيء، وانا اشوفهم ستة ابو جهل وعتبة وعتيبة وعقبة ابن ابي معيط، يقول كنت اراهم يتضاحكون، يقول فقدمت بنت النبي قيل زينب وقيل فاطمة، لكن صح انها زينب لان فاطمة كانت صغيرة، فتقدمت اليه ثم ازالت ما على رأس النبي ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وبنته تبكي رضي الله عنها وارضاها، ويلتفت الرسول وهم واقفين يضحكون، قالت يا ابتي ادعو على هؤلاء، ادعو عليهم يا رسول الله، ادع فكنا من شر هؤلاء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يروحون ينصرفون، فإذا بالرسول يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ونزل يديه وهم ما زالوا. فقالت: ادعو يا رسول الله. قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بشيبة، ودعا عليه الستة كلهم. بعدين في المدينة انتقم الله، قال ابن مسعود: والله الذي لا اله غيره اني رأيت الستة الذين كانوا يضحكون على النبي ويستهزئون صرعى يوم بدر في قليب بدر. صرعى. ولذلك لا تعرض نفسك لأحد الصالحين، ولا تعرض نفسك لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليه وهم يقولون مثل هذا الكلام. شوفوا يا جماعة، انا اعرف انكم تضايقتوا صح، لان حبيبنا كلنا ودنا نقوم الان وندافع عنه. والله تستطيع ان تدافع عن دينك وان تدافع عن هذه الرسالة. يا جماعة ترى يوم القيامة الرسول يقف عند الحوض يعطي كل من عطش شربه، ويرى له رجل ضائع من امته، فيأتي النبي يريد ان يأخذه، يقول له: تعال بعطيك شربة. وتأتي الملائكة فتخطفه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: انه من امتي، ابعطيه شربة. قالوا: انك لا تدري ماذا احدث بعدك، تراه ضيع دينك وضيع رسالتك وخان الامانة. ثم يلتفت الرسول والملائكة تجره وهو ينظر اليه، ويقول الرسول: سحقا 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 من هذا. انتبه ان يكون موقفك هذا الموقف. اليوم عندنا فرصة، عندنا فرصة ان نصلي، عندنا فرصة ان ندعو، عندنا فرصة ان نتقرب، عندنا فرصة ان نتوب. يا جماعة الموت يتخطف غيرنا، والله العظيم اننا نروح المقابر ونعزي الموتى اهلهم وكأننا حنا معطين، ما عندنا شهادة ان لن نموت، او عندنا ضمان اننا احياء، نحن اموات ابناء اموات، وستنتهي الحياة شئنا ما بينا. ولذلك العاقل يعرف طريق الحقيقي. بل وصل الإيذاء، تخيل يختفون، الرسول طالع من الكعبة ويختفون خلف في السكك ومعهم اكرمكم الله والمسجد تراب في ايديهم ثلاثة اربعة، فاذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجه ورموا التراب في وجهه وعلى عينيه وعلى شعره، وهو ينفض ذلك ويمسح دموعه صلى الله عليه وسلم. إيذاء. ويدخل بيته، تخيلوا، فإذا بفاطمة صغيرة يدخل أبوها عليها، فترى النبي بهذا التراب على وجهه وتبكي: يا أبتي ليش؟ قال: اصبري فإن الحق مع أبيك وإن الحق منصور. وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وينفض الغبار عن وجهه وعن لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. حنا ما أذينا، حنا نضحك على أنفسنا، ما أذينا في دين الله سبحانه وتعالى، لا نطلب الأذى ولا نتمنى لقاء العدو، لكننا مع ذلك لم نقدم. وإن كنا قدمنا، هذا الذي نقدمه يجب أن يكون لله. ولذلك العمل، العمل أن يكون الإنسان حق. تدرون ليش عقبة ابن أبي معيط لم يسلم؟ الذي دله على الضلال صاحبه أبو جهل. يقولون كان الصديق الحميم لعقبة ابن أبي معيط هو أبو جهل، وهذه الرفقة السيئة. يقولون سافر مرة أبو جهل ترك مكة، وعقبة ابن ابي معيط يقول: انا اسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية، يعني جميل، ابى اروح اسمع. يقول: فاتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن ثلاث ليالي، وقيل ست ليالي رايح جاي. اليوم الاخير كان يريد ان يعلن اسلامه، تأثر بالقرآن، ورجع ابو جهل من السفر، فاذا ابو عقبة جالس يبكي. وش فيك يا عقبة؟ ماذا، ما الذي يبكيك؟ قال: اني سمعت كلاما يقوله محمد انه لا 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 لجميل وله حلاوة. قال: اصبأت؟ قال: لا انا ما بعد اسلمت. قال: اسمع يا عقبة، ان قبلت بقول محمد فلا تجالسني، ووجهي من وجهك حرام، ولساني من لسانك حرام، انا لا اكلمك ولا تكلمني، والمصلحة التي بيني وبينك تنقطع، وان كنت تعرف لي قيمة، يعني لي قدر عندك، فاذهب فابصق في وجه محمد. شفتوا الصحبة السيئة. ولذلك انا اقول للشباب خاصة، اقول ترى الصحبة السيئة، انا كما قيل المثل او الحكمة المشهورة: قل لي من تصاحب اقول لك من انت. الصاحب ساحب، ولذلك الذي تصحبه، كم من شاب انا بسأل يبغى وده يروح المسجد وهو يذن، ولكن يمنعه اصحابه وتمنعه جلسة. وكم من كان على طريق صح، تربيته حلوة، لكن وقع في دخان، وقع في حشيش، وقع في مخدرات، وقع في رذائل. وفتيات كذلك كثر بسبب الصاحب. يا اخي انتقوا اصحابكم كما تنتقي القماش اللي تفصل الثوب انتق صاحبك، وكما تنتقي اطايب الاكل والطعام وان تأكل انتقل اختر الصاحب الصحيح، الصاحب الذي يعينك، صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى، الصاحب الذي اذا جلست معه ذكرك اذا نسيت واذا غلط قال لك اتق الله، الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق. اما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع هذا ليس بصاحب، هذا ليس بصاحب، هذا سيجعلك في يوم من الايام تندم. ولذلك انزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه، ترى هذا عقبة بن ابي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا نفسه عقبة، الله انزل في هذه الايات يقول يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، الله يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا من الا المتقين، اصحاب الايمان اصحاب التقوى، ولا يوم القيامة كل اصدقاء اعداء البعض الا من كانوا على تقوى وعلى حق. شف باختصار، اذا جلست في مجلس مع صديق وخرجت انت تزداد ايمانا تلتهب حبا لله فاعلم انه صديق صالح، واذا خرجت من عندي صديق وانت قد امتلأت بلاء وشرا وبعدا عن الحق فاعلم انه صديق سوء. اختر لنفسك، اختر لنفسك قبل فوات الاوان. الله الله يا شباب يا ابنائي يا بناتي احذروا، يأتي ابو جهل والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام قال واللات والعزى لأطأن بقدمي هذه على رقبة هذا المعتوه، خلاص ما عدنا بصابر عليه، انا بروح اوطى عليها امام الناس. يقولون فتقدم ابو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبة، فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله فاذا به يركض ابو جهل حتى راح بيته وسكر الباب، فدخلوا عليه كفار قريش ما بك يا ابا جهل، قال وقفت عند محمد فما ان اقتربت منه الا رأيت خندقا من نار، والله لو اقتربت عنده لاحترقت. انزل الله له شيء يمنعه، شاف مثل خندق محفور ومليء لهب نار، يقول والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت. الاهانة الشديدة قلت لكم ممنوعة، يؤذى النبي لكن ما يهان، ولا يقبل الله لنبيه ان يهان مهما كانت الظروف. نعم يؤذى حتى يعلم ان الحق غالي، يؤذى النبي حتى هو قال الرسول بكى قال يا قوم والله لقد اوذيت وما يؤذى احد، واخفت وما يخاف احد، وجعت وما يجوع احد، ولقد مرت علي 30 ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبد الا ما يواريه بلال تحت ابطيه يضعها تحت ابطه ثم اذا جعنا اكلناه. يقول والله انها مرت علينا 30 ليلة انا وبلال، والله ما عندي ما اضعه في بطني الا ان طعاما كان يخفيه بلال تحت ابطه في حر مكة والشمس، يقول اذا اختفى الناس عنا اخرج بلال ما كان تحت ابطه واكله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا ندعي الحب وندعي الاتباع وندعي رغبتنا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا لا ينفع لوحده ما لم يكن يتبعه عمل وتصديق. وقد قلت واقول يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، اراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به او اطرحها وخذ رجس الشياطين. يدخل رجل اعرابي من خارج مكة، استلف منه ابو جهل فلوس، ابو جهل ماخذ منه مال، فدخل عند ابو جهل قال عطني فلوسي، قال ما عندي لك شيء، انكر وجحد ابو جهل. فقام الرجل هذا الاعرابي يروح عند الكبار كبار قريش، يا جماعة ابو جهل اخذ مني مال ولا اعطاني وجحدني، ومر عليهم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبة، قالوا تدري من يرد لك مالك؟ شف ذاك اللي يصلي رح له خذ منه المال، رح عنده وقل له ابو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب اليه هذا الرجل فاقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا انا رجل اخذ مني ابو جهل مالا واخبرني قريش انك من يرد المال الي، والرسول ينظر اليه فسكت صلى الله عليه وسلم، قال كيف ومتى اخذ منك؟ فجلس يخبره، قال قم معي تعال مشينا، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا رجانا عساني اقوم بحالي وحنا في وضعنا الان شديد وحالتنا حالة وروح لذا اللي يرسلوك ليهم المهبل انا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها. ولا جاه قال له شف انا بروح ارجع لك مالك بس تبشر تدخل معي في الاسلام. هذا دليل على ان النبي رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يريد الحق لكل احد. وراح وطرق الباب على ابو جهل. فتح ابو جهل الباب. قال يا ابا جهل ان هذا الرجل ادعى انك اخذت منه مال هل ذا هذا حق؟ قال نعم والله يا محمد انه حق. قال رده اليه. يقول قال حاضر ابشر. يقول فدخل ابو بكر واتى بالمال واعطاه اياه وراح الرجل. وناس يناظرون. فيوم جاء لابو جهل قال وفى خوفك محمد وانت تقول سافعل وساطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني. قال يا قوم والله اني رأيت محمدا حينما اقبل علي واني رأيت خلفه فحلا يفتح فمه والله لو قلت له لا لأكلني ذلك الفحل. ارسل الله له ملك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لا يمكن عليه الصلاة والسلام ان يخذل. ولاحظوا رد الله له الحق. رد الله له الحق هذا الرجل على يد محمد بن عبد الله. وابو جهل يرى ذلك الفحل فيخاف. فقال اعطيته اياه خشيت ان يأكلني ذلك الفحل. يقول الصحابة منهم عبد الله بن مسعود يقول قمت ذات مرة وانا اسمع القرآن ينزل وحنا ضعوف يعني ما زال الاسلام ضعيفا. فصعدت على الجبل قلت يا قريش يا كل العرب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يقرأ سورة الرحمن. يقول فاجتمعت عليه قريش فأخذوه وضربوه ثم قال وهو يضرب قال والله لأعيدنها غدا بكرها برجع ثاني مرة وأسوي نفس الموقف. ثم يقول فرجع فصعد على الجبل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم ضرب حتى قال النبي يا ابن مسعود لا تفعل ذلك. قال يا رسول الله والله ما هانوا علي الا حينما ضربوني. يقول خلاص هم ضربوني هو الضرب مرة واحدة. ولذلك يقولون الجلد الحد في الشريعة لما تجلد يقولون سبحان الله بعد 80 جلدة وقيل 100 جلدة الحدود التي حدها الله يتبلد الجسم. ولذلك لا تجلد اكثر من 100 جلدة ترى المجلود اذا جلد اكثر من 100 لا يشعر جلدت او لم تجلد. مثل المحروق في النار حينما يلتهب كل جسده لا يجري النار تأتيه من رأسه ولا من رجله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال يا رسول الله انهم قد هانوا علي بعد ان جلدوني او ضربوني. ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم ينظروا للنبي وهو يتحمل هذا الاذى. مرة من المرات مر ابو بكر الصديق وشاف فيه ناس مجتمعين فاذا بهم يجتمعون قريش على نبيكم عليه الصلاة والسلام. تخيلوا 30-40 رجال. يقول فنظرت ابو بكر بشوف من الرجل اللي بينهم فاذا بالنبي هذا يشده مع ثوبه وهذا يضربه مع رأسه وهذا يدفعه وهذا يرفعه. يقول فغضبت فقلت لهم افتحوا افتحوا افتحوا. وابو بكر نحيف رضي الله عنه حتى سئل علي عن هذا المشهد قيل له من اشجع الرجال قال بعد رسول الله والله انه ابو بكر والله لقد رأيت ابا بكر في موطن ما يجرؤ عليه احد الا هو. ودخل ابو بكر وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. تقتل الانسان يريد ان يخرجكم من الظلمات الى النور. وجلس يدفعهم وسكتوا حتى تقدم عقبه بن ابي معيط وطرح ابو بكر في الارض وجلسوا يضربونه. ثم خلع عقبه نعله وجلس يضرب ابو بكر على وجهه بالنعال. من شده ما جلس يضربه يقولون الصحابه اختفت ملامح وجه ابو بكر والله لا نعرف عينه من انفه من خده من فمه. ثم اغمي عليه رضي الله عنه وحملوه مثل الميت. وعلمت قبيلة ابو بكر وقامت القيامة قالت قبيلة ابو بكر لو مات ابو بكر لقتلنا من قتله. فقالوا لامه اجلسيه 3 ليالي رطبي شفاه لعله ان يكون حيا فاذا كان حيا بعد 3 ليالي اعطيه ماء خفيفا وطعاما. وبعد 3 ليالي فتح ابو بكر شوفوا الحب الصادق. فلما فتح فاذا بامه تنظر اليه قال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرين عن النبي عساه طيب بس هذا الذي يهمني غيرها انا ما يهمني شيء. قالت دعك من محمد فانما اوقعك في هذا الا محمد. قال اين رسول الله اين رسول الله اذهبي. يقول لها رضي الله عنه وارضاه فيقول اذهبي فاسألي عن رسول الله اذهبي الى فاطمة. من فاطمة؟ قال فاطمة بنت الخطاب لأنها كانت أسلمت لكن أخفت إسلامها. قال اذهبي إليها فاسأليها. فضحت لها قالت لها أين رسول الله؟ هي خافت لأن إسلامها سر. قالت أنا ما أعرف رسول الله ولا أسلمت ولا أدري عنه، لا تسألينني. قالت إن أبو بكر يريدك. يقول فدخلنا عليه، أو يقولنا دخلنا على أبو بكر، فلما رآها قال كيف رسول الله؟ قالت أمك يعني موجودة. قال هي منا، هي منا يعني تكلمي. قالت إن رسول الله بخير. قال احملاني إليه. وحملته أمه وفاطمة، ثم أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتضنه النبي وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر لا تخف يا رسول الله، ليس بي شيء، ليس والله بي شيء، ليس بي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمه ويمسح رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أي والله رجال أنا أشهد. ليس فقط أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنا أقول مثل ما يقول أبو محمد، هؤلاء فعلا الرجال، هؤلاء رجال إذا جن الظلام بهم في قيام ليل، وإذا جاء النهار رأيتهم شجعان وفرسان على الخيول، قوم إذا جن الظلام بهم رأيتهم قياما وليلا، وإذا جاء النهار رأيتهم على الفرسان شجعانا. أبو بكر بلال رضي الله عنه أيضا كذلك، عذب في سبيل النبي وفي سبيل هذا الإسلام. حارت شمس قريش، لبسوا بلال دروع من حديد كل جسده، ثم أخذوا يضربونه بالسياط ويضعون الحجر على صدره، ومع ذلك يمرون عليه يقولون له قل كلمة واحدة فقط اكفر بمحمد، ويقول أنا لا أحسن غير أحد أحد، فأنا لا أحسن العربية، يعني أنا من الحبشة ولساني لا يوجد العربية، وهو يستطيع أن يقولها لكنه صبرا وإيمانا بالله، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال قل اللات والعزة، احلف باللات والعزة ونتركك. قال لا أحسن العربية ولا أحسنها أبدا يا حبيبي يا بلال رضي الله عنه وأرضاه. وأقول للبسطاء والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تراك تقدر تقدم شيء لدينك، الدين مو مرتبط ترى بصاحب جاه ولا بصاحب منصب ولا بصاحب شهادة ولا بصاحب مكانة أبدا، والله أنت وأنت على فقرك وعلى ظروفك تستطيع تقدم للإسلام شيء، وتستطيع أن تحمل رسالة، وتستطيع أن تقدم لأمتك شيء كبير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا متنوعون، هذا بلال عبد حبشي ومع ذلك كان من أجل وأقرب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلموا من الزبير بن العوام، الزبير بن العوام عمه ماذا فعل به؟ يأتي به يربطه في، تعرفون الحصير، يجيب الحصير ويربطه ويعلقه فوق في السقف وهو مربوط، ويأتي بحصير آخر يحطه تحت ويشب في الحصير، فيصعد الدخان ويدخل في الحصير الأول والزبير ملفوف عليه، فيدخل الدخان، حتى أصيب الزبير بمرض في الصدر وأصيب بمرض في جسده بسبب هذا الدخان. ولذلك النبي أذن فقط للرجال، الوحيد من الرجال الذي أذن له أن يلبس الحرير هو الزبير بن العوام بسبب هذا المشهد، كله في سبيل الإسلام، لأنه رضي الله عنه صبر. سعد بن أبي وقاص أمه ماذا قالت له؟ قالت لتتركن هذا الدين أو لأتركن الطعام والشراب حتى أموت ويعيرك العرب بقاتل أمه. وجلست أمه ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب بغت تموت، هي جادة في الكلام ما عندها مزح، ودخل عليه قال والله يا أمي كليتي ولا ما كليتي؟ والله لو لك 100 نفس تخرج نفس تلو أخرى تلو أخرى على أن أترك هذا الدين، والله ما تركته، إن أكلتي فكلي وإن تركتي فاتركي. وأنزل الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حتى يعني أمر الله بأن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. ومع ذلك صبر رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يعانون أشد المعاناة، لكن تنزل الآيات. وهنا وقفة مع البر، وقفة لشبابنا، وقفة لبناتنا. لاحظ الله جل وعلا يأمر سعد بأن يبر بأمي وهي تأمره بالشرك، لا يطيعها فيما أرادت، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه ربنا أمر سعد وأمر غيره من الأبناء ببر آبائهم. واعتقد انكم تكلمتم اظن الاسبوع القادم الماضي عفوا عن الام وعن مكانتها، لكن نعزز هذا الموقف ونقول لابنائنا يا شباب، من كان له ابا حيا او اما موجودة على قيد الحياة فليلزم رجليهما فثم الجنة، والذي نفسي بيده لا يعرف قدر الابوين الا من افتقدهما. الذي فقد اباه وفقد امه يعرف قيمتهما. فالله الله بالبر، الله الله بالاحسان، الله الله ان يكون سببا في ان يصلوك بربك. الام دعوتها مستجابة والوالد دعوته مستجابة، ثلاثة لا ترد دعوتهم. وذكر منهم النبي الوالد حينما يدعو لولده. واوصي ايضا الاباء بان يكونوا باب خير في ان يعينوا ابنائهم على الطاعة ويدعو لهم كذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى. سمية بنت الخياط امرأة ضعيفة نحيلة فقيرة، عمرها فوق 65 سنة، وزوجها عمار وابنها ياسر، وهؤلاء بلوا بلاء حسن، اسلموا وعذبوهم قريش، وحتى انهم فتحوا رجليها رضي الله عنها سمية، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، ويقول النبي صبرا آل ياسر، اول موعد يعيد النبي به الجنة، فان موعدكم الجنة اصبروا. لما رأوا هذا الكلام من النبي ازدادوا ثقة وثباتا، فقام ابو جهل واخذ رمح ورماها في فرجها بالرمح بكل قوة حتى توفيت رضي الله عنها وارضاها. وبكى عمار وبكى ياسر كذلك. ياسر رضي الله عنه بات بعدها مباشرة قتل، وعمار لم يقتل، اطلق بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الله انتقم له، انتقم لعمار. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه في تلك المعركة، في معركة بدر، ولما قتل ابو جهل قال اين عمار، الرسول يقوله اين عمار، تعال يا عمار انظر، فقد انتقم الله لامك. شوف ابو جهل مات وقتل شابين او غلامين لاهانته. هذه الغطرة سهلة لا تنفع، احنا لا نريد ان، لكن نربط التاريخ بالتاريخ. اللي ينظر للقذافي كيف قتل وينظر للتاريخ عموما سيرى عجبا، لان المتغطرس مهما على سينتهي. يذكر ان البرامكة خالد البرمكي هذا كانت من اعتى الدول في ذلك الوقت، وكانوا ظلمة، فقاموا على الناس وقتلوا منهم من قتلوا وسحقوا من سحقوا واغتصبوا من النساء من اغتصبوا، ثم غار عليهم جيش بعد اسبوع فسجنوا، وقتل منهم من قتل، وسجن هذا خالد البرمكي، وقتل ابناؤه واسرت زوجته واغتصبن بعض بناته. فقال له ولده يا ابتي حنا في الصبح حكام وفي الليل مساجين اسرى، قال دعوة مظلوم سرت بالليل نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. ونسأل الله ان ينصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، قولوا امين، فانهم الله باشد الحاجة. نسأل الله ان ينتصر لهم من هؤلاء الظلمة الذين فعلوا بهم ما نراه ونسمعه اليوم. خباب بن الارت خلعوا ملابسه، انا بس اذكر لكم مواقف من الايذاء، ووضعوا في الارض حصى ثم وضعوا الحطب، شفتوا كيف تشوي الذرة، ووضعوا اصياخ من حديد ثم ربطوه ووضعوه على الجمر والنار وهو يشوى ظهره. يقول والله ما كان يطفئ الجمر الا شحم ظهري، ينزل شحمه على الجمر فينطفئ حتى اطلقوه. يقول اردت الوقوف فما استطعت، اردت الجلوس فما استطعت، فذهبت احبي حتى وصلت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله استنصر لنا ربك، فان قريش قد فعلت بنا ما ترى. يا رسول الله انك لو دعوت الله لاجابك. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وجلس وقال له انه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما بين مفرق رأسه الى اخمص قدميه ما يصده عن دينه ذلك شيء، اصبر فانه سيأتي يوم والله الذي لا اله غيره ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الله، لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. الله قادر ينصرهم، لكن هذا اعداد لهم، لان فيه في هذا الطريق تعب، لكن اصبروا حتى تنتصروا. الحق يحتاج الى صبر. وستأتي اللحظة اللي ترون النصرة. تعرفون الحمام الزاجل؟ وش مهمة الحمام الزاجل؟ الحمام الزاجل يبعث بالرسائل. ليش تم الاختيار على الحمام الزاجل؟ الحمامة يقولون الوفية، الطير الوفي الوحيد هو الحمام الزاجل، لان الحمامة تأخذ الرسالة وتعرف قيمتها، تعرف الامانة. والحمام الزاجل وهو يطير يرتفع فوق حتى لا يراه الصياد فيصيده، يقول يطير في علو لا يطير لها الحمام العادي. والحمام الزاجل من صفاته اذا رأى الحب وهو جائع ما ينزل ياكله، يصبر على الجوع حتى يوصل الرسالة التي بين يديه. ما نقدر نسير مثل الحمام الزاجل يا جماعة. هذه رسالة دين، رسالة مهيب، رسالة خطية من اب لولده ولا العكس، رسالة حق. نريد ان نصبر حتى نحمل هذه الرسالة وحتى نؤدي هذه الرسالة. انا اعرف انكم تعبتم من هذا الكلام الذي يدور حول ايذاء الصحابة، لكن خذوا هاتين البشارتين، يسلم حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا. طبعا القصص التي سأذكرها في الاسلام هي المشهورة عن ابن اسحاق في السيرة، بعض اهل العلم له فيها مقال يضعفها، لكن لم اجد في السيرة شيئا صحيحا. حتى الامام الالباني توقف الحقيقة في فقه السير، لما تحدث في السيرة توقف عند هاتين القصتين، لم يصحح ولم يضعف ولم يذكر فيها شيء. لكن هذا الموجود وهذا المشهور سأذكرها لكم كما هي موجودة في كتب السير. حمزة صياد، حمزة رضي الله عنه صياد ويحب الصيد، رجال يعني خلنا نقول مثل هالناس اللي يحب الصيد والقنص، ولا هو بيدري، لا يدري وش اللي يدور عند قريش، ولا يدري عن محمد ولا رسالة، مع انها عمه حمزة بن ابو طالب بن عبد المطلب. ومع ذلك في يوم من الايام لما رجع قامت جارية عبد الله بن جدعان عبده امه، وهذا دور المرأة، وكرر ان المرأة لها دور. اول شهيدة في الاسلام من هي؟ سمية، تو ذكرناها. واول من اسلم من النساء حرمة، وسمية اول شهيدة، وهذه ايضا جارية، وهذا دور. وهذا انا اقول الحريم وللنساء وللبنات انتن تستطيعن باذن الله ان تكن سبب في نشر الحق وتحملن مشروع امة ورسالة ضخمة. فدخل حمزة رضي الله عنه، وحمزة جاي من الصيد معه قوسة ومعه ارانب ومعه غزلان، معه بما يدري عن شيء. فوقفت المرأة هذه في وجهه، قالت تأتي من الصيد وابن اخيك قد سبه وضربه ابو جهل؟ قال ماذا تقولين؟ قالت محمد يضرب ويسب وانت مبسوط صيد وقنص ورايح جاي، اين رجولتك؟ يقول فالتفت كأنه صحصح، يعني قال انا ولد اخوي ينضرب ويفعل به ابو الحكم ما يفعل وانا ساكت؟ يقول فاخذ القوس وراح عند الكعبة، ويوم جاء عند الكعبة فاذا بالناس مجتمعين، افتح افتح افتح، ودخل قال هذا ابو جهل قدامه، وطلع القوس وضربه على راسه طع، واخبطه هنا في وجهه على راسه، فصب الدم منه مباشرة من دون كلام. ابو جهل ما حد يقدر يقول له شيء، وحمزة اصعب. فنظروا اليه الناس، قال تشتمه كذا، قالها بس حمية، وانا على دينه. يوم قال من هبلة قريش، هو ما بعد اسلم حتى الان، اتشتم ابن اخي وانا على دينه؟ ان كنت رجلا فردها الي، ان كانك رجال اضربني مثل ما ضربتك. يقول وقف، وقام الناس قالوا اصبت، قال اتركوه فقد شتمت ابن اخيه شتما لم يشتم به احد من قبل، انا اللي تلقفت، انا اللي رحت لمحمد وتدخلته وما تكلم فيني. ثم قام له رجل يريد ضربه، قال ان كنت صادقا فتقدم، فان ضربت لم تبقى على الارض ابدا، ترى موتك اليوم. ثم قال لا يضرب محمد، انا اشهد انه رسول الله وانه على الحق، وانا امنعه كما منعه ابو طالب، انا بعد بوقف معه ودافع عنه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناظر الموقف، انبسط الرسول. لكن حتى الان حمزة ما بعد تلفظ بالشهادة ولا يعرف ما هو السبب. يوم هدت الامور راح كل واحد من بيته، حمزة قال انا وش قلت؟ انا قلت كلام لم اقتنع به، وانا ما اقدر ارجع لو رحت وقلت لهم انا لا استطيع، لن يقبلون الناس مني، كلمتي كلمة. فدخل على محمد، قال يا محمد انا قلت كلاما لم اقتنع به، لا ما بعد اسلم، وماذا عساي ان افعل؟ وش اقول للناس؟ انا وقفت من اجلك حمية، وقلت لهم اني على دينك، وانا ما دخلت في دينك. فقال يا عم اسمع مني، فجلس النبي يسمعه ما جاءه عن الله فرق قلبه وقال أشهد أنك على حق فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا بإسلامه، لأن إسلامه كان قوة للإسلام وللمسلمين. ثم أسلم حمزة رضي الله عنه وأصبح على الناس هذا الأمر إظهار هذا الدين. الآن حنا في أواخر السنة الخامسة، يعني بداية السنة السادسة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ليلا ونهارا. بقي الآن عمر بن الخطاب، عمر شديد، وعمر بن الخطاب كان يؤذي النبي إيذاء عظيم. يقولون أن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت في سكة إلا وعمر خلفي، ما يتكلم على الرسول، لكن إذا مشى الرسول بينصح أحد يقول وسع وسع أرجع لا تسمع منه. التفت الرسول قال له يا عمر لقد آذيتني في ليل وفي نهار وأنت تمشي خلفي تمنع الناس عني، اتركني يا عمر، أما أنا لك؟ ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر. يقول عمر رضي الله عنه، عمر شديد لدرجة أنه يقول كان عنده جارية يضربها الليل والنهار لأنها أسلمت. يقولون أن عمر كان يضربها فتعب، قالت لا أتعبك الله وقواني، يعني من شدة ما كان ينهك رضي الله عنه. أول ما وقع الإسلام في قلبه من هذه المرأة تقول إن الله جل وعلا أتعبك وقواني أنا، أنت على قوتك وعلى شدتك وعلى عمر عملاق رضي الله عنه وارضاه وشديد، إلا أن الله جل وعلا ضعفك وقواني. يقول وقع الإسلام في قلبي، حسيت أن كلامها فيه نوع من الحق. أول مرة يقع هذا الكلام. الموقف الثاني، عمر جاء الإسلام بالتدرج بخلاف حمزة. مرة عمر يقول ذهبت إلى المكان اللي كانوا يشربون فيه الخمر، يبغى يشرب معهم الخمر. يقول فجئت فما وجدتهم، قلت أروح للخمار نفسه. يقول فلما دخلت عند الخمار ما حصلته، فقلت اذا اذهب الى الكعبة اصلي ركعتين، بروح عند الكعبة. فعمر بن الخطاب راح، يقول فلما اقبلت على الكعبة في الليل فاذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول فجلست استمع اليه، كان الرسول يقرأ من سورة الحاقة. يقول فسمعت كلامه، يقول فقلت في نفسي، هذا عمر حين يكلم نفسه، فقلت في نفسي ان هذا القول الذي يقوله قول شاعر. يقول فإذا بالرسول يمر على قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول قلت أجل كاهن. يقول أنا بيني وبين نفسي، يقول جت الآية بعدها وما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قلت إذا ما هو في نفسي؟ قال فإذا برسول الله يقرأ تنزيل من رب العالمين. يقول فوقع شيء من الحق في نفسي. يقول فلما سمعت الآيات ارتعت وتحرك فيني شيء كثير. رجع الصباح، جلس عمر يدور يفكر في هالكلام، فوجد امرأة جارية شايلها اغراضها وطالعة، فلما التقى بها قال لها وين اين تذهبين؟ قالت اني افر بديني منكم. قال على مهلك ارجعي، ولا يليق بك ان تخرجي بسبب دينك، يعني بسببنا من اجل دينك، ابقي هنا ولا احد يستطيع ان يتقرب اليك، يعني يأتيك او يقربك او يضرك. تقول فنظرت في عينيه فشعرت ان في عينيه الايمان، وراحت لزوجها قالت ابشر فاني رأيت عمر قبل قليل في الطريق واني اشعر انه قريب من الايمان. قال زوجها لا عمر ما يسلم، والله لو اسلم حمار آل خطاب ما اسلم عمر. عمر هذا. ولذلك انا اقول لا تستبعدون الاسلام من احد، ولا تستبعد كذلك الهداية لاحد. حنا احيانا نجلس مع بعض الناس ونقول في انفسنا او نصرح هذا مستحيل، لا الله قادر، ادعو له بالهداية. الله وش قال لموسى وهارون؟ وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. مع ان الله في سابق علمه يعلم ان فرعون سيهتدي او لا، يعلم انه لن يهتدي، لكن مع ذلك افعلوا السبب ولا تغلقوا الابواب على الناس مطلقا. هنا عمر بن الخطاب بدأ، لكن عمر كان متقلب، ما بعد استقر في ذهنه شيء. فخرج مرة قالوا له ان محمد بن عبد الله عند الكعبة وانه يرد الناس، فقام وخذ سيفه ودس سيفه في السم، قال سأقتل محمد. وشافه واحد من الصحابة فأوقفه قال وين رايح؟ قال سأقتل محمد. هذا الصحابي ما يعلم، لم يعلن اسلامه حتى الان، قال اني سأقتل محمد. قال تبي تقتل محمد؟ يقول الصحابي فخشيت، عمر قوي وسيفه حاد وايضا مسموم، ف فقلت تذهب لمحمد رح أدب أختك، ترى أختك أسلمت إن كانك شاطر. كانك جاد؟ قالوا ماذا تقول؟ قال أختك وزوجها قد دخلوا في الإسلام سرا. يقول عشان أحرف عن النبي وأنا أروح أبلغ الرسول إن عمر بيجيه. يقول فذهب عمر بن الخطاب إلى بيتي أخته فاطمة بنت الخطاب، نعم، فطرق عليهم الباب، كان عندهم خباب. لما طرق الباب وسمعوا طرق الباب ارتعدوا وخافوا. مين؟ عمر. تعرف اللي جاي حط عليه الشرطة بوليس ارتبكوا. مين؟ عمر. يقول فخباب قام واختبأ، وزوجها وهي رضي الله عنها زوجة سعيد بن زيد طبعا، فدخل عمر قال أصبأتم عن دين الله؟ وكانت لما مر عمر عند البيت كان يقرأون سورة طه ويسمع الصوت، قال ما هذه الهمهمة التي كنت أسمعها؟ أنا أسمع قبل أدخل الهمهمة، وش تقولون؟ فنظر إلى زوجها فمسكه فضربه وكان يضربه وهو يقول عليه وإذا كان الحق على غير ماذا تقول، وكل ما قال الكلمة يضربه. وشوف الحرمة العاقلة فاطمة بنت الخطاب، ما قامت تفتح الباب وتصارخ وتولول وتجمع الناس، الحق وطق زوجي وفعل وترك. أخذت الصحيفة التي في يدها فخبأتها وشافها عمر لمحها، فترك زوجها وجاء. يوم جاء بياخذ الصحيفة ضربها على وجهها ثم سقطت، وسقط خلخالها أو وحلقها من أذنها، وكذلك جرحت في فمها. وسحبت الصحيفة قال أعطيني أقرأ، قالت لا تقرأ ولا تمسى حتى تتطهر. وقام بغسل رضي الله عنه وجاء طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول. وعمر يسمع الآيات فتزلزل ما عاد قدر يصبر رضي الله عنه. أين محمد اللي علمكم هذا؟ فإذا بخباب مندس، قال من هنا؟ خباب خايف فخرج، قال تعال. أين محمد؟ قال محمد هناك في دار الأرقم. يقول فأخذني معه، وقيل أن الخباب سبقه حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال ترى عمر جاينا. الله يستر يا رسول الله. وجلس حمزة، حمزة توه له 3 أيام في الإسلام، والصحابة جلوس أعدادهم بسيطة 45 شخص في هذا الدار. ثم طرق الباب وتراكضوا خافوا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يفتح؟ قال حمزة هنا يا رسول الله، إن كان يريد حقا فحي هلا، وإذا يريد شرا فأنا له، إذا بخير يا مرحبا، وإذا يريد شرا فأنا أقف في وجهه. حمزة ففتح الباب، وأول ما فتح السيف أمامه وحمزة يمسكه بيديه ويكتفه، يكتف عمر، وسقط السيف من يده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف موقف الرسول كيف يتعامل مع كل شخص، فأمسكه النبي من هنا فقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ اللهم إني أسألك أن تعز الإسلام بعمر. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسول تعامل مع عمر على حسب شخصيته، ما تعامل مع عمر كواحد ثاني، قال لا، لأنه شديد وقوي فيحتاج هذا التعامل. وأيضا ليش من يعطيني استنباط لطيف، ليش النبي شد في ذيك اللحظة على عمر؟ من يعرف؟ هذا واحد، لأن عمر قوي فيحتاج القوة هذه، لكن في أمر آخر لا في هذا صحيح، لكن تفضل. لا، لأن الموجودين خايفين، والآن الموقف إذا الرسول ما دخل بقوة يعني سينهارون، فوقوف النبي بهذه القوة يعطيهم تثبيت، يعني ترى ديننا أقوى من عمر، إن أسلم عمر فحي هلا، وإن لم يسلم عمر فديننا أقوى. فهذه كانت رسالة صريحة لهؤلاء، وبالفعل أسلم يا ابن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم شوفوا عمر على طول قال أنتم ليش جالسين في هالمكان؟ قال بس نختفي حتى يقوى الإسلام. قال قم، ألست على الحق؟ أنت من تبع على الحق؟ قال بلى. قال وهؤلاء أليسوا على الحق؟ قال بلى. قال فلماذا الاختفاء؟ على طول جاهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك الفاروق يفرق الله بك بين الحق والباطل، رضي الله عنه وارضاه. ولعنة الله على من تكلم على عمر بن الخطاب، لعنة الله على من عاد عمر بن الخطاب. فيأتي عمر بن الخطاب بهذه القوة، فاذا به رضي الله عنه يقول قم يا رسول الله، ويخرجون الناس والرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط، ويخرج معه هؤلاء الذين اسلموا في صفين، صف يقودهم عمر بن الخطاب وصف يقودهم حمزة رضي الله عنهم وارضاه، والنبي بينهم، ويخرجون امام الناس الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويطوفون على الكعبة وترتفع الاصوات ويكبرون. وقريش انصدمت، عمر اللي كنا نظن ان عمر ابعد واحد عن هذا الاسلام يسلم، فاذا بعمر رضي الله عنه. وانا اقولها، نريد عمريا، نريد عشرات من عمر بن الخطاب من هذه الامة، نريد حمزاويا، نريد حمزة بل مئات، بل والله اسمحوا لي اذا ما عندنا عمر ولا حمزة نريد حمام زاجل، نريد والله انسان يحمل هالرسالة ولو يكون انسانا يعرف قيمة هذه الرسالة، نريد حق ينتشر على ايدينا ونحن مسلمون. فاذا بعمر يقول ودي، شفتوا الانسان اللي متحمس وعنده ايمان وحق وده يظهره، قال سادور على سكك مكة وعلى بيوتها واخبرهم اني مع محمد، يبغى الناس تدري عمر. وراح طق على ابو جهل، فتح الباب، فلما شافه ابو جهل قال يا ابا الحكم اما علمت اني اسلمت؟ قال افسدت علي يومي. يقول ابو جهل بئس ما قلت لي، ضيعت علي يومي ذا كله، وصك الباب في وجهه. وراح رضي الله عنه ابو سفيان وطق عليه الباب، هو يأتي للكبار، قال ما علمت ان عمر اسلم؟ قال افسدت علي يومي، واغلق الباب. ما ينفع، انا ابغاكم تدرون، هو عمر يبغاهم يتحارشون بمعنى صح عشان يتفاهم معهم. فذهب الى رجل اسمه جميل ابن المعمر، جميل هذا رجل نمام وملقوف باللهجة العامية، فقال احد الصحابة تريد الخبر ينتشر؟ قال نعم. قال اخبر جميل هذا وينتشر خبرك. قال اتوني بجميل. فجاء جميل فقال له عمر اكتمك سرا؟ اقول لك سر؟ قال قل. قال سرا سرا، يبغى يعطيه نوع من الحماس على اساس انه يفشيه بسرعة. قال قل. قال لا تفشي سرا سرا. قال قل. قال ان ابن الخطاب قد اسلم. يقول فاختفى ما عاد شفته. يقول عمر اي نعم، فجلست ابحث عن، فاذا به يدور في سكك مكة صبأ ابن الخطاب، صبأ ابن الخطاب، وعمر يمشي خلفه يقول والله ما صبأت ولكنني اسلمت، ولكنني اسلمت ودخلت في هذا الاسلام. وبدأ الناس يكبرون اهل الايمان على ايمان عمر واسلامه، لانهم عرفوا ان في دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه الاسلام الحق. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول والله الذي لا اله غيره لم نستطع ان نعلن الاسلام او نطوف بالبيت الا يوم ان اسلم عمر وحمزة، ما كنا نقدر. ولذلك انا بسألكم سؤال، الحسن البصري له كلمة اسمحوا لي اقولها لكم. يقول الحسن البصري سيأتي الاسلام، هذا تخيل الحسن، يوم القيامة يمر على المسلمين ويقول يا ربي هذا نصرني وهذا خذلني، فيا ترى ماذا سيقول عنك انت الاسلام يوم القيامة اذا وقف الاسلام يوم القيامة؟ عمر ما وقف، ترى راح وانتشر الخبر. وين ذهب بعد ذلك؟ ذهب الى اهله، ثم لما دخل على عياله وابنائه جمعهم قال كلامكم من كلامي حرام حتى تدخلوا في دين محمد الان، لا احد يكلمني. فقام ولده عبد الله بن عمر اصغرهم قال انا يا ابي اما انا فقد اسلمت من سنة، لكن اذا دسيت اسلامي خايف منك. قال تعال تعال، تريد ان تضيع اباك؟ لك سنة ما 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 دللت، حتى يقولون ان عمر حتى بعد ان كان خليفة كان يلتفت على ولده عبد الله بن عمر يقول كنت ستضيع اباك يا عبد الله، كيف تتركني سنة وانت داخل في الاسلام ما اخبرتني انك في الاسلام ولا دللتني على طريق الحق وعلى طريق الهدى؟ ولذلك عمر بن الخطاب اسلم، وحمزة كذلك، وكان لاسلامهما حق ودين. واقول ايضا عمر بن الخطاب يرى النبي رؤيا في المنام، يقول رأيت قمص، قمص جمع قميص، يلبسها يعني الناس يلبسونها، يلبسون القمص، منهم من يلبسها الى ترقويه، ومنهم الى فخذيه، ومنهم الى ركبتيه، ومنهم من تكون على رأسه، الا عمر رأيته يلبس قميصا يجر معه خلفه. فقلنا وما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال انه الايمان والاسلام، هذا اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. انا اقول انا فرحت جزاك الله خير بتدخيل عليك السرور علينا وضحكنا، لاننا كنا نتكلم عن الاذى وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاسلام حقيقة فرح، اسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعمر فرحه بسلام بإسلام عمر وحمزة هو فرح لنا، لأنه عز للإسلام والمسلمين. سأتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن لماذا الصحابة، هذا السؤال، ليش سكتوا، هذا سأتكلم عنه في الأسبوع القادم. هم ضربوا ولا لا؟ والنبي أوذي ولا لا؟ طيب لماذا سكتوا؟ ليش؟ ما هي الأسباب؟ هل هم ضعفاء؟ لا والله. هل هم لا يستطيعون أن يردون الكيل بالكيل؟ أبدا. خاصة في، يعني أنا بسألكم سؤال، لما تقتل سمية في فرجها أمام هؤلاء، هذول عرب والعربي حر، ولا يمكن أن يقبلون ويسكتون. فيه سبب رئيسي جعل هؤلاء الصحابة يسكتون ويصبرون، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذا في لقائنا القادم. الله يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا إيش أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العالم العربي اليوم واقعنا، أنا أتوقع غير مستشعر بأن في حق وباطل بينهما نزاع. يعني هناك، خلني أشبه لكم تشبيه واقعي شوي، في عملة حقيقية وعملة مزيفة، صح؟ لو اشتغلنا اليوم، العملة الحقيقية في يوم من الأيام ستكون هي الأصل، والمزيفة ستنكشف، ولا يمكن أن نغطي الشمس بغربال. يعني لو اشتغل الناس أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا كلهم كناسين، ويجلس ويكنسون، الغبار يطلع، الغبار يصل هذا للسماء؟ لا. ممكن يغبرون في الأرض، نعم، لكنها لا يصل إلى السماء. دينكم هو مثل السماء اليوم، لأنها الحق، ولا يمكن أن يقف أحدا أمام هذا الدين. ولذلك الذي انتصر آخر المطاف سمية ولا أبو جهل؟ سمية انتصرت، صحيح هي قتلت، لكنها انتصرت بالجنة التي وعدها نبيها صلى الله عليه وسلم بها. الإسلام منتصر. ولذلك أقول كما قال الله: هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيش بقدرها، فاحتمل السيل، السيل هذا شال معه إيش زبد، الزبد القش اللي في الطريق، سار الزبد فوق ولا لا؟ هذا نشوفه في السيل. حتى قال الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا تشبيه بين الحق والباطل. ثم قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه العبرة. الزبد هذا أبو جهل وطقت هذول زبد. الباطل اليوم في وقتنا زبد، الباطل منتفش، نعم حنا نشوف نفشة الباطل، له صولة وجولة، ما حد يكذب، لكنه هذا الزبد. أما الحق بإذن الله جل وعلا منتصر. النبي لم يغضب، هذه أحد الأسباب سأذكرها في الحلقة القادمة أو اللقاء القادم، لم يغضب إلا في حالات. سعد بن أبي وقاص يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. سعد بن أبي وقاص كان ما يريد العنف مع الناس، الطقاق هذا ما يبغاه في البداية، يقول لا نريد ذلك. جاء سعد بن وقاص رأى رجلا ثم أخذ سهمه وضرب رأسه فشج دمه، رأسه خرج الدم، أول دم يسيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الرسول يقول كأنه يريد أن يوصل رسالة. أبو جهل كافر ومات على الكفر والشرك، لكن خرج من ظهره من؟ عكرمة. الوليد بن المغيرة مشرك ومات على الشرك، لكن خرج من ظهره من؟ خالد بن الوليد. العاص بن وائل كافر، لكن خرج منه عمرو بن العاص. ولذلك النبي نظرته أشمل، الذي يفهم هذا الدين ويعرف ماذا يريد هذا الإسلام سيفهم الحق الذي أراده الله. نخرج بالدروس الآتية: أولا، لا تعيش لمصالحك ولا لنفسك. يا حكامنا، يا حكام الأرض، يا وزراء، يا أمراء، يا رجال الأعمال، يا ساسة، يا إعلاميون، يا أيها الناس عموما، يا كل مسلم، احذر أن تجعل مصلحتك مقدمة على الحق. الأمر الثاني: ضحي أيها المؤمن. التضحية من أجل الدين عبادة ورسالة. ولكم في هؤلاء الذين سمعتم، سمية وعمار وخباب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أسوة وقدوة. النساء كذلك، أقول لهن: ثبتوا الرجال وكن كما أنتن على الخير بإذن الله. خديجة أول من أسلمت امرأة، وسمية أول شهيدة في الإسلام امرأة، والجارية التي دلت عمر إلى الحق والإسلام امرأة أيضا، والنساء في الإسلام لهن شأن كبير عظيم، جزاه اللهن عن الإسلام خير الجزاء. أقول: يا من تملكون القوة من الإعلاميين والسياسيين، الإسلام محتاج لكم، كونوا عمريين. كونوا حمزاويين او كونوا كما قلت حمامة ولو زاجلة تحمل هذه الرسالة. اسأل الله ان يحفظ علينا وعليكم امننا، وان يحفظ علينا وعليكم ديننا وايماننا. واسأل الله ان يبث الان في هذه الساعة، اللهم يا رب انزل في ساعتي هذه سعادة على المسلمين كلهم، اللهم انزل السعادة على بيوت المسلمين. اللهم من كان منهم حزينا او يبكي من حزن او فقد حبيبا او يحمل هما او ضاقت نفسه او تحمل ديونا، اللهم اقض عنه وافرج همه ونفس كربه، اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم انزل هذه اللحظة رحمة على المسلمين، على بيوتهم وعلى انفسهم وعلى ابنائهم، تستر بها عوراتهم وتصلح بها ذرياتهم وتجمع بها شملهم وتجعلهم يا حي يا قيوم بها اقوياء اعزاء مؤمنين سعداء. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم خص اخواننا في سوريا المكلومة وفي فلسطين واهل السنة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين، واجعلنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين امنين مطمئنين يا رب العالمين. من ارادنا واراد امننا ورجال امننا وعلمائنا وولاة امرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اشكركم ايها الاحبة الكرام على حسن استماعكم وانصاتكم، واشكر كذلك من يشاهدنا، واشكر والله وادعو والله العظيم اني كنت ادعو الاسبوع الماضي في سجود يشهد الله، وهذا ليس سرا ولا رياء ان شاء الله، لكل العاملين في هذه القناة المباركة. اشكر الاخوة الكرام الذين معنا، واشكر المصورين والمخرجين والمعدين ومن ينقلون هذا الكلام، اشكركم انتم ايها المباركون ابطال الحقيقة مثل هذه البرامج الطيبة. واوصيكم بتقوى الله، واوصيكم ايضا ان تتمثلوا هذه السيرة وان تطبقوها في حياتكم. اشكر كل من يشاهدنا ومن يسمعنا، واسأل الله ان يجعل عملي واعمالكم خالصة، ولنا مع سيرة النبي وقفات وقفات في الدروس القادمة. فالى اللقاء الى الاثنين القادم ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.